لا يعرف. وصلنا إلى الحديث المدلس. التدليس في اللغة هو يعني من الدلس، وهو من الظلمة، وهو كتمان عيب في السلعة. مثلا إنسان يشتري مثلا سيارة وصاحبها يعلم عيبا فيها، فإذا سئل هل تعلم عيبا، ما يقول لا أعلم ولا يقول أعلم، إنما يقول السيارة أمامك فافحصها وانظرها. يشتري ثوبا، البائع يعلم عيبا في هذا الثوب، فإذا سئل لا يقول يوجد ولا يقول لا يوجد، إنما يسكت ويقول الثوب أمامك. إذا هو يعلم عيبا في السلعة ولكنه يكتمه ولا يوضحه. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو إخفاء عيب في الإسناد، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين النظر، أن يخفي عيبا في الإسناد، إخفاء عيب في الإسناد، وأن يحسن ظاهره. فهذا هو التدليس لغة واصطلاحا. إذا التدليس في اللغة من الدلس ومن الظلمة وكتمان عيب في السلعة، وفي الاصطلاح إخفاء أو كتمان عيب في الإسناد مع تحسين ظاهره، أو مع أن الظاهر السلامة منه. قسم المؤلف رحمه الله تعالى التدليس إلى قسمين. يقول الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. التدليس الأول يسمى بتدليس الإسناد، وهو يروي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه، أو هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، موهما أنه قد سمع منه بصيغة تحتمل السماع، كعن كقال وعن، وهنا هو يقول بعن وأن. إذا تعريف تعريف تدليس الإسناد هو رواية الراوي عن شيخه الذي روى عنه، رواية الراوي عن روى عنه ما لم يسمع منه. يعني مثلا الأعمش يروي مثلا عن قتادة، أو يروي عن إبراهيم النخعي مثلا، أو يروي عن شقيق ابن سلمة، فهنا يروي عنه معلوم أن الأعمش مدلس وقد سمع من شقيق بن سلمة، وسمع من إبراهيم بن يزيد النخعي، وسمع من أمثال هؤلاء. فيأتي لحديث لم يسمعه من شيخه، وهذا له أسباب. مثلا ما يعتري البشر، يعني ما يعتري البشر، إنسان يحضر مجلس علم وكان من عادتهم أن يكتب ما يسمى بطبقة السماع، يقال سمع الليلة فلان وفلان 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 وفلان، وهذا نجده في الأجزاء الحديثية، وكما يقولون السماعات أنساب الكتب، السماعات أنساب الكتب. فيذكر ومن شاء يعني في بعض الكتب المطبوعة على سبيل المثال مثلا تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، لو نظر في نهاية كل جزء سنجد أنه يكتب سمع هذا الجزء فلان وفلان 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 وفلان، وفات فلان المجلس الثاني، فات فلان المجلس الثالث، فات فلان كذا. يعني يذكرون ما فات الراوي من عدم السماع، لأنه لم يسمع هذا الحديث أو هذه الأحاديث أو لم يسمع هذا المجلس. فيأتي الراوي، يأتي الراوي مثلا كما قلنا الأعمش مثلا، هو في المجلس، قام ليقضي حاجته، أتاه ما يشغله، انشغل، أخذته ثعلبة، انشغل بأي نوع من أنواع الانشغال، فإذا انتهى انشغاله يرجع إلى إخوانه، ماذا قال الشيخ؟ يقولون حدث الشيخ بكذا وكذا وكذا، فإن قال سمعت مثلا على سبيل المثال الأعمش، وحاشاه أن يفعل ذلك، إن قال سمعت إبراهيم النخعي يقول هكذا وهو لم يسمع عد كذابا. يعني إذا قال سمعت وهو لم يسمع عد كذابا. وإذا قال حدثني زميلي سينزل في الإسناد، فماذا يفعل؟ يقول عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة عن شقيق ابن سلمة عن عائشة أو عن ابن مسعود مثلا، عن هنا أو قال شقيق ابن سلمة أبو وائل أو قال إبراهيم بن يزيد، هو صادق في قوله عن وصادق في قوله قال إبراهيم، لكن هل هو سمع ولم يسمع؟ عدم سماعه هذا الذي يسمى بالتدليس، هذا الذي يسمى بالتدليس. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الذي يسمى وحياك، هذا الذي يسمى بالتدليس. إذن تدليس الإسناد هو رواية الراوي عن شرفه الذي روى عنه في الجملة، يعني سمع منه. يعني مثلا لو جئنا مثلا، لو فرضنا مثلا في أيامنا هذا وأننا نثبت طباق السماع ونثبت الحضور، أن فلانا حضر كذا 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 في شرح الكتاب وفاته مجلس كذا، فلو قال سماع، يعني لو قال حدثنا الشيخ لكان كاذبا، لكن إذا أخذ الأحاديث أو أخذ المجلس من زميله وقال عن الشيخ قال، فهذا هو التدليس، لأنه رواية الراوي عن شيخ الذي سمع منه في الجملة، عن شيخ الذي سمع منه ما لم يسمع منه، ولم يسمع منه مثلا 10 أحاديث، لم يسمع منه مجلسا أو مجلسين أو 3 أو أكثر أو أقل، بصيغة تحتمل السماع هي محتملة وليست نصا في السماع، لأن النص في السماع أن يقول حدثنا أو حدثني أو سمعت أو يقول أخبرنا أو أخبرني، على تفصيل في أخبرنا وأخبرني أنها للقراءة على الشيخ، والقراءة على الشيخ تستوي عند بعض أهل العلم كمالك والبخاري تستوي مع السماع منه. فهنا عندما يقول عن فلان قال ولم يسمع، فيظن أنه سمع والمفروض أنه لم يسمع، فليس بكذب، يعني ليس بكذب وليس بسماع، فسمي تدليسا، خاصة إذا كان التدليس عن الضعفاء. يعني هو سمع من بعض زملائه أو من بعض الضعفاء وحدثهم وقال عن الشيخ قال، مثلا الأعمش يقول عن إبراهيم، إبراهيم ابن يزيد النخعي، عن إبراهيم قال، طب هو لم يسمع من إبراهيم، إنما سمعه من أحد قرنائه وزملائه ممن يروي عن إبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليه. فتدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، يعني ما لم يسمعه منه، لم يسمع حديثين ثلاثة أربعة أكثر أقل، موهما أنه قد سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن. هذا الذي يسمى بتدليس الإسناد، هذا الذي يسمى بتدليس الإسناد. حكم تدليس الإسناد اختلف في حكمه. نعم لم يسمع مباشرة، والصحيح التفصيل أن الراوي إذا كان ثقة ويدلس، أن الراوي إذا كان ثقة ويدلس فإنه يؤخذ عنه ما صرح فيه بالتحديث، وما عنعنه فإنه يرد، لأن حكم التدليس أن ما دلسه، أن ما قال فيه سمعته أو قال أخبرنا، لأن الأصل فيه أنه صادق وأنه مؤتمن وأنه ثقة، فإذا صرح بالتحديث قبل منه، وما عنعنه فإنه يرد. هناك يعني حالات يقبل فيها يعني عنعنة المدلس. المدلس الذي يدلس تدليس الإسناد قد تقبل عنعنته، لكن قبل أن أذكر الحالات التي يقبل فيها تدليس الإسناد، يعني أدخل إلى تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ الآن مثلا ليا شيخ ما درست إلا على يدي شيخين فقط، وهذا يقع في كثير من إخواننا الآن تدليس الشيوخ، بل يقعون في التدليس. يعني مثلا بعض مثلا يقول شيخنا فلان ماذا درست على شيخ فلان هذا، يعني ماذا درست عليه، وهل هو يدرس، يعني حضر خطبة مثلا. بعض الناس يقول شيخنا فلان لا حضر خطبة مثلا. فتدليس الشيوخ له شيخان، رأس ماله شيخان، وهذا يحدث عن 20 وهذا يحدث عن 100 وهذا يحدث عن 1000، فماذا يفعل؟ لو ظل يقول حدثنا عبد الله ابن يوسف مثلا ومحمد ابن عبد الله مثلا، يعني حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا، يعني ما عندك الا هذا، فماذا يفعل؟ ياتي عبد الله بن يوسف ويقول هو ابو عبد الرحمن، فيقول حدثنا ابو عبد الرحمن ابن يوسف، طيب وحدثنا عبد الله ابو عبد الرحمن، وياتي مثلا لو قلنا انه مصري مثلا فيقول المصري، ومرة يقول القاهري، ومرة يقول المنصوري، ومرة يقول النيلي. يعني المقصود في تدليس الشيوخ أن يسمي شيخه أو يكنيه بما لا يعرف، وهذا للاستكثار. وكان يعني من العلماء من يفعل هذا الأمر كالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، و أبي نعيم رحمة الله تعالى عليهم، يعني إن هو يسمي شيخه بما لا يعرف أو يثنيه بما لا يعرف. فمثل هذا يعني هو يسمى تدليسا، يعني هو يسمى تدليسا، لكنه تدليس خفيف، لكن فيه تعب ومشقة على أهل العلم في معرفة هؤلاء، خاصة لو كان ضعيفا، يعني خاصة لو كان ضعيفا. فمثلا عندنا عطية ابن سعد العوفي، كان محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب كناه بأبي سعيد، حدثني أبو سعيد عن أبي سعيد، حدثنا أبو سعيد، حدثني أبو سعيد، حدثنا أبو، فيظن أنه الخضري، وهو هذا الكلب المتهم بالكذب. فعندنا التدليس ينقسم إلى قسمين عند الشيخ هنا، وهو تدليس الإسناد، وهو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن. حكم تدليس الإسناد أنه يرد إلا إذا صرح بالتحديث، لكن هناك حالات يقبل فيها عمعنة المدلس، يعني يقبل فيها عمعنة المدلس الثقة. الحالة الأولى أن يصرح بالتحديث والسماع عن الشيخ نفسه من طريق أخرى، يعني مثلا وهذا يعني من فوائد جمع طرق الحديث، أن نجمع طرق الحديث وأن ننظر في كل طريق وأن نجمع يعني الأسانيد، الطرق يعني الأسانيد، فبه يتضح سماع المدلس من عدم سماعه. ففي بعض الأحيان مثلا نجد أن المدلس يروي حديثا وقد عنعن فيه، فإذا قمنا بالبحث الشديد وبجمع الطرق من كتب الحديث نجد أنه قد صرح بالسماع عن شيخه هذا من طريق أخرى. الحالة الثانية بقبول عنعنة المدلس أن يكون مقلا، يعني أن يكون تدليسه نادرا، أن يكون مقلا جدا من التدليس، ويعني أنه يكون قد سمع من شيخه ويعني صحبه صحبة طويلة. فمثل هذا المقل جدا من التدليس يعني كأن العلماء قالوا إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، وحملوا هذه العنعنة على السماع تحسينا للظن بهذا العالم الثقة، كما كان سفيان الثوري يدلس مثلا أو الزهري. طيب الحالة الثالثة التي تقبل فيها عنعنة المدلس إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة، وهذا لا يعلم في الدنيا، كما قال ابن حبان إلا عن سفيان ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه. سفيان ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه قال علي بن خشرم أحد أحد العلماء من تلاميذ سفيان بن عيينة، وسفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي أحد السفيانين إمام أهل مكة رحمه الله تعالى، قد توفي سنة 98. ابن عيينة كان جالسا مع طلاب وتمنوا ألا يدلس، يعني طلبوا منه ألا يدلس، فقال اكتبوا. قال الزهري كذا وروى، فقيل له أسمعته من الزهري؟ هل أنت سمعت هذا الكلام من الزهري؟ فسكت، ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ قال لا والله ما سمعته من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، مع أنه من أكابر تلاميذ الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه من الزهري ولم يسمعه من قرينه معمر، بل سمعه من تلميذ قرينه معمر وهو عبد الرزاق، فسمعه من عبد الرزاق صاحب المصنف، ومعمر ابن راشد صاحب الجامع إمام كبير، فسمعه من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فلا يعلم كما يقول ابن حبان عن أحد في الدنيا أنه كان يدلس إلا عن ثقة فقط إلا لابن عيينة رحمة الله تعالى عليه. إذن الحالة الثالثة ألا يكون يدلس إلا عن ثقة. الحالة الرابعة أن يكون الراوي المدلس مكثرا عن أحد الشيوخ، وعرفت ملازمته له فتمشى عنعنته إذا عنعن عن الشيء. مثلا سعيد بن أبي عروبة من أوسط الناس في قتادة وهو مدلس، فتحمل عنعنته على السماء لأنه مكثر جدا عن قتادة. الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المبارك ميزان الاعتدال يقول عن الأعمش، يقول وقد يعني وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له قد أكثر عنهم كإبراهيم النفعي وأبي وائل شقيق ابن سلمة وأبي صالح السمان ذكوان، فإن روايته عن هؤلاء يعني عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. يعني يقول إنه لأنه مكسر جدا عن هؤلاء مع أنه مدلس إلا أنها تحمل على الاتصال. وهذه قاعدة مستثناة من القاعدة العامة، وهي أن المدلس إذا عنعن فحديثه ضعيف. هنا الأعمش إذا عنعن تطرق إليه اهتمام التدريس إلا في شيوخ قد أكثر عنهم كإبراهيم بن يزيد النفعي وأبي وائل وأبي صالح السمان. العلامة المعلمي رحمه اليمن يقول رحمه الله تعالى: كان ابن دريد يدلس عن غير عطاء، فأما عن عطاء فلا. ابن جريج يقول: إذا قلت قال عطاء فأنا سمعت منه وإن لم أقل سمعت. يعني ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج إمام أهل مكة في عصره يقول إذا قلت قال عطاء ابن أبي رباح فأنا سمعت منه وإن لم أقل سمعت. إذن الحالة الرابعة من حالات فقول عنعنة المدلس إذا كان مكثرا عن أحد الشيوخ وعرفت ملازمته له فتمشى عنعنته عنه. الحالة الخامسة إذا كان التلميذ لا يروي عن شيخه إلا ما قد علم أنه قد سمعه من شيء، يعني أن الشيخ قد سمع من شيخه. أن التلميذ لا يأخذ عن شيخه إلا ما كان مسموعا له. وهذا يعني في شعبة رحمة الله تعالى عليه كان يتتبع فم قتادة، فإذا قال حدثنا أثبت وإذا قال عن يطرب. فشعبة إذا روى عن شيخ المدلس وكذا يحيى ابن سعيد القطان. فإذا وجدنا مدلسا يروى عنه شعبة، بل قال شعبة رحمه الله تعالى: كفيتكم تدليس ثلاثة، يعني أنا أكفيكم تدليس ثلاثة. فهؤلاء الثلاثة إذا وجد الراوي عنهم شعبة فإنه يكون من صحيح حديثهم ومن المسموع لهم، وهم قتادة بن دعامة السدوسي وأبو إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله والأعمش سليمان بن مهران. وكذلك يحيى بن سعيد القطار، فإنه ما كان يأخذ عن شيوخ المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم. إذن الحالة الخامسة أن تلميذ الراوي المدلس لا يأخذ عن شيخ المدلس إلا ما كان من صحيح الحديث وما كان مسموعا له. الحالة السادسة وهي أن الحديث إذا كان في أحد الصحيحين بالعنعنة ولم يعله أحد الحفاظ، يعني مثلا راوي وصل للتدليس والحديث معنعنا في الصحيحين أو في أحدهما ولم يعله أحد الحفاظ الكبار، فهذه الحالة يقبل حديث المدلس. إذا أعيد الحالات الست التي نقبل فيها عنعنة المدلس: أن الأولى أنه يصرح بالتحديث في طريق أخرى، وهذه
يعني ليست بحالة، لأنها تحتاج إلى جمع الطرق فقط. الحالة الثانية أن يكون مقلا من التدليس، أن يكون تدليسه نادرا، فإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، ويعني هم لا يحلون بمثل هذا التدليس إلا إذا كان المتن فيه نكارة، ويضطرون لإعلان هذا السند. الحالة الثالثة أن الراوي لا يدلس إلا عن الثقات كما ذكرنا في سفيان ابن عيينة. أيضا أن يكون مكسرا عن الحالة الرابعة، يكون مكسرا عن الشيوخ، وأنه ملازم لهم كحالة الأعمش في إبراهيم بن يزيد النفعي وأبي وائل وأبي صالح السمان، وابن جريج في قوله قال عطاء عطاء ابن أبي رباح. الحالة الخامسة أن التلميذ لا يروى عن شيخ إلا ما كان مسموعا له، لا يروى عن شيخ إلا ما كان مسموعا له. الحالة السادسة إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما ولم يعله بذلك أحد الحفاظ. إذن نخلص من هذا إلى أن التدليس عند الناظم رحمه الله تعالى ينقسم إلى قسمين، إلى تدليس الإسناد وإلى تدليس الشيوخ. هل التدليس قطع في ثقة الراوي؟ لا شك أن الراوي الذي لا يدلس أنه أفضل وأكرم، حتى قال شعبة، وكان شعبة يعني مبالغا جدا في بغض التدليس والمدلسين، حتى قال لأن أزني سبق عنه ذلك كما في الكفاية وغيره، يعني كما ثبت في الكفاية وغيره، الكفاية للخطيب وغيره، أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهي كلمة يعني شديدة جدا، لكن يعني تؤول بأنه من باب المبالغة جدا، وأن فعل الفاحشة يعني هذا يضر هو، أما التدليس فيضر دين الله عز وجل، وأن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وإن كانت الكلمة يعني كلمة شديدة جدا وكلمة بشعة جدا، لكن عموما يعني هكذا قال شعبة وثبت ذلك عنه. يعني متى يعني يقدح في ثقة الراوي؟ إذا أكثر من التدليس عن الضعفاء، يعني إذا كان يكثر من التدليس عن الضعفاء، فمثل هذا لا شك أنه يطعن فيه، لأنه يحذف الضعفاء ويتعمد ذلك، فمثل هذا يكون يعني قادحا في التوثيق الذي فيه. أما إذا كان قليل التدليس أو ما أشبه هذا، أو كان يعني ممن يعني احتمل الأئمة تدليسهم، فمثل هذا لا يكون قادحا فيه. الحافظ ابن حجر قسم مراتب التدليس إلى خمسة. الحافظ ابن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس قسمهم إلى خمس مراتب. الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا، يعني الذين لم يوصفوا بالتدليس إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري. الثانية الطبقة المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسا وأخرجوا له في الصحيح لإمامة وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة ابن عيينة. الطبقة المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثه مطلقا، ومنهم من قبل أبي الزبير المكي محمد بن مسلم. يعني فهنا قدح في توثيقه، بمعنى أنه لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، هذا أيضا نوع قدح. الرابعة من اتفق على أنه لا يحتج من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء كبقية بن الوليد، أحاديث بقية ليست نقية تكون منها على تقية. الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، إلا أن يوثق من كان ضعف يسيرا كعبد الله بن لهيعة. يعني هذه خمس مراتب ذكرها الحافظ ابن حجر.
طيب أعيد أعيد. الناظم رحمه الله تعالى يقول: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يعني يصفه بما به لا ينعرف، كما قلنا إن عطية بن سعد العوفي يعني كان يثني محمد بن السائب الكلبي بأبي سعيد فيظن أنه أبو سعيد الخدري. أيضا أبو بكر بن مجاهد المقرئ روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، ولا يعرف بذلك عند المحدثين، إنما يعرف بأنه أبو بكر بن أبي داود أو عبد الله بن أبي داود. هناك أنواع أخرى من التدليس لم يذكرها الناظم رحمة الله تعالى عليه، بعضهم يدخلها في تدليس الإسناد كتدليس التسوية، كتدليس التسوية. وتدليس التسوية يعني هذا من شر أنواع التدليس، من شر أنواع التدليس. لماذا؟ وهو غش وخداع، ولذلك يعني حتى ولو كان ثقة لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع من شيخه وشيخه من شيخه وهكذا، يعني يصرح في بقية السند. لماذا؟ لأنه يسقط ضعيف بين ثقتين سمع الأول من الثاني فيه أو احتمل سماعه، يعني مثلا الوليد، وهذا كان يفعله الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، يأتي مثلا إلى شيخه ويريد أن ينزه شيخه عن الرواية عن الضعفاء، وشيخه يعني الآن الوليد بن مسلم مثلا يروي عن سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير يروي عن قتادة، طيب وقتادة مثلا يروي عن خالد بن دريد مثلا، حديث أسماء، فيأتي الوليد بن مسلم ويقول عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريد، فنقول هذه علة في الحديث لأن الوليد قد عنعن. طب كيف نسلم من عنعنته؟ بأن يقول: حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة قال حدثنا خالد بن دريد. أما إذا قال عنعن فهذا لا يقبل حديثه. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يسقط ضعيفا بين سعيد بن بشير وقتادة، أو بين قتادة وخالد بن دريد، هذا يسمى بتدليس التسوية، وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين، يعني إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع الأول من الثاني أو يحتمل سماع الأول من الثاني، هذا يسمى بتدليس التسوية. مثاله يعني من الأمثلة على ذلك ما روى ابن أبي حاتم في كتاب العلل، قال: سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية ابن الوليد، قال: حدثني أبو وهب الأسدي، وهذا أيضا مثال أيضا على حديث تدليس الشيوخ. من أبو وهب الأسدي هذا؟ عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحمدوا إسلام الرجل حتى تعلموا عقد فرجه. فقال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهمها. أبو حاتم الرازي يقول: هذا الحديث فيه علة خطرة جدا ما يفهمها إلا الفطاحن من العلماء. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي ثروة، عن إسحاق ابن أبي ثروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن عمرو كنية أبواه وهو أسد، فكأن بقية ابن الوليد كن عبيد الله بن عمرو ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف جدا من الوسط لا يهتدى له. قال أبو حاتم: وكان بقية من أفعل الناس لهذا. إذا دلس تدليس الشيوخ في عبيد الله بن عمرو وقال أبو وهب الأسد، ودلس تدليس التسوية بإسقاط إسحاق بن أبي فروة بين عبيد الله بن عمرو وبين نافع رحمة الله تعالى عليهم. وهذا من شر أنواع التدليس، وكان يعني ولا بد فيه من التصريح بالسماع في السند كاملا. أيضا من أنواع التدليس، من أنواع التدليس ما يسمى بتدليس القطع، يعني أو نترك هذا ولكن نقول تدليس السقوط، تدليس السقوط. وأيضا من شر أنواع التدليس، من شر أنواع التدليس، واتهم به عمر بن علي المقدمي، اتهم به عمر بن علي المقدمي. تدليس السقوط أن يقول حدثنا أو يقول سمعت ويسقط، ثم يقول مثلا هشام بن عروة الأعمش مثلا، يعني ويقول الآن سمعت ويسقط، ويقول هشام بن عروة قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله عنها، هو الآن ماذا قال؟ قال حدثنا وسكت. هشام بن عروة قال حدثنا أبي، أو الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النقي مثلا. هذا يسمى بتدليس السكوت، ومن شر أنواع التدليس. وعمر بن علي المقدمي من رجال الصحابة. أيضا هناك تدليس آخر، يعني الآن تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد، هناك ما ذكرنا تدليس التسوية، تدليس السقوط، هناك ما يسمى بتدليس العطف، تدليس العطف، أن يعطف راو على راو، سمع من واحد ولم يسمع من الثاني. يعني الآن ذكر مثالا على ذلك الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث. جماعة من أصحاب هشيم بن بشير الواسطي وكان مدلسا اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك، يعني قالوا نحن اليوم لن نأخذ عن هشيم بن بشير إلا ما كان مسموعا له. فهو فطن ورجل ذكي ورجل عالم كبير لكن مدلس، فقال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، وظل يروي لهم على هذا الحال. فلما فرغ قال هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا لا. فقال لم أسمع حرفا واحدا مما ذكرته، إنما قلت حدثني حسين ومغيرة غير مسموع لي. يعني إن هو وإن كان بعض الناس يشكك في صحة هذا الكلام إلا أنه كمثال صح أو لم يصح. يعني هو يقول إنه سمع من حسين بينما لم يسمع من مغيرة، وما رواه عن حسين يعني وما رواه عن حسين عن إبراهيم بن يزيد النخعي فهو مسموع له، أما مغيرة عن حسين فلم يسمعه. فهذا يسمى بتدليس العطف، أن يذكر واو العطف وهي في الحقيقة واو استئنافية. يعني أقول حدثنا حسين ومغيرة غير مسموع لي في نفسه. أيضا هنا في التدليس ما يسمى بتدليس البلدان، هناك ما يسمى بتدليس البلدان. مثلا الآن يعني لو أن إنسانا مثلا يعني لمحبة لإخواننا في أسوان، أسأل الله أن يبارك فيه، يعني لو وجد مثلا شارع في القاهرة اسمه شارع أسوان، وأراد بعض إخواننا أن يدلس وأن يعني أن يقول أنه ذهب إلى أسوان وأنه يعني حدث، فيقول حدثنا فلان بأسوان. إذا الرجل رحل لطلب العلم بأسوان مثلا، أو يأخذ واحدا إلى محل اسمه محل محلات مكة، فيقف معه في محلات مكة ويقول حدثنا بمكة. هو صادق ولم يكذب، وحدثه بمكة أي بمحلات مكة أو محلات المدينة، أو حدثنا، وطبعا هناك نهر السن، نهر سيحون وجيحون هذا في بلاد السن. فكان بعض الناس مثلا يأخذ شيخا بجوار نهر النيل مثلا، أو بجوار نهر الحراش، أو بجوار نهر الدجلة، وماذا يقول؟ يقول حدثنا بما وراء النهر. وراء النهر هذا النهر، هذا يسمى بتدليس البلدان. أسأل الله أن يبارك في أهلي وإخواني وأحبابي في أسوان، وأن يحفظنا وإياهم من كل سوء ومكروه. فهذا من ال يعني هذا من ال مما يسمى بالتدليس، تدليس البلدان. أو مثلا يقول حدثنا فلان بالأندلس، حدثنا فلان بالأندلس، والأندلس شارع مثلا، يعني الأندلس شارع مثلا، يعني من جملة يعني ذات مرة كنت في زيارة أحد إخواني، فيوجد قرية تابعة عندنا هنا في المنصورة، تابعة لمركز السندلون، قرية تسمى بالسعودية، سعودية، وقرية تسمى بالصفا. طيب، فأحد إخواننا يعني ويمشي يقود بي السيارة، فماذا يقول؟ قال أمنية حياتي أن نذهب سويا للعمرة. قلت خلاص، تريد تذهب للسعودية؟ قال نعم. قلت إن شاء الله بالسيارة هذه نذهب سويا إن شاء الله. فإخواننا كان عندنا محاضرة، فإخواننا يتصلون، وين الشيخ الآن؟ قلت له في السعودية. قلت أنت الآن في السعودية، واشهد أنك في السعودية. وجد اللوحة السعودية، بعد وجد الصفا. قلت الآن هذا ليس تدليسا، أنت في السعودية. هو في البداية يعني في البداية هو فاهم السعودية السعودية، ونقول السعودية القرية، فهو في ذهول يعني في ذهول. قلت طيب، وجد اللوحة مكتوب السعودية، وجد اللوحة الصفا، وجد الإخوة التصوير، وين الشيخ الآن؟ قلت أنا في السعودية الآن. فالإخوة الملحون يقولون لبيك اللهم لبيك. فيعني هذا يسمى بتدليس البلدان. هناك تدليس الصيغة، يعني تدليس الصيغة، إن بعض مثلا الناس يقول فيما رواه الإجازة، أو إجازة يقول حدثنا، أو يقول أخبرنا، وهذا كان أبو نعيم يتساهل فيه، لكن يعني ما ينبغي أن يعتبر تدليسا، لأنه اصطلاح خاص به، يعني اصطلاح خاص به أنه يقول في ال مثل يقول في الوجادة أخبرنا أو ما أشبهها. تدليس البلدان هذا يعني تدليس ضريف جدا وتدليس جميل، ويعني يستطيع الإنسان كذا تدليس الشيوخ مثلا، يكنيه مثلا بثلاث كنى بكل أولاد، يعني بكل أولاد وله كنية، هي يكنيه بأولاد كلهم بأولاد، ويقول حدثنا فلان أبو فلان وأبو فلان وأبو وهو الله المستعان. التدليس مذموم، وشعبة يقول التدليس أخو الكذب، ويعتبر على عن الكبار أنهم عندما دلسوا إنما دلسوا بسبب ماذا؟ أنهم ما كانوا يعرفون يعني ما كانوا يعرفون ضعف الضعفاء الذين بلسوا عنهم. طيب سريعا سريعا، ما هي الأسباب التي أدت للتدليس؟ نذكر بعضا منها، نذكر بعضا منها، منها ضعف الشيخ، يعني منها ضعف الشيخ.
فيحذف هذا الضعيف من أجل تحسين صورة الإسلام، منها صغر سن الشيخ، يعني طلب العلم عن الكبار، أما يطلب مثلا علم، وهذا ما زال موجودا، يعني مثلا يأنف بعض الناس الآن، وإن كان من كمال العالم أن يروي عن من هم أكبر منه، عن من يساوونه، وعمن هم أصغر منه، هذا لا حرج فيه، لكن إلى يومنا هذا يأنف بعضنا أنه يروي مثلا عن شيخ أصغر منه أو أنه يساويه. أيضا يعني عند الشيخ أو عند المدلس عن شيخه أحاديث كثير، فلو ظل يقول فلان فلان فلان، أنت ما عندك إلا هذا، فيضطر يعني أن يغير، أن يدلس اسمه بحيث يعني حتى لا يمل السامع. أيضا هم بشر، يعني أيضا هم بشر، وإن كانوا أتقى لله منا وأورع لله منا، لكن في النهاية هم بشر أيضا. فأيضا فيه إهام علو الإسناد، أن يوهم أن إسناده عالي. أيضا إهام كثرة الشيوخ، أن يوهم أن له شيوخا، يعني أن له شيوخا كثيرين، يعني إنسان يريد بدلا من أن يكون له 10 مشايخ فقط، لا، لماذا لا نجعله من 20 30 عن طريق تدليس الشيوخ. أيضا من التدليس ما ذكرناه في مسألة هشيم ومسألة سفيان بن عيينة، وهي امتحان الأذهان، ويعني أن يمتحن الطالب وأن ينتبه، أن يكون في غاية الانتباه. بعضهم يعني يقصد التنويع في اسم الشيخ تفننا في الرواية، يعني الخطيب كان يفعل هذا تفننا في الرواية، يعني حيث يقول مثلا في بعض شيوخه، والحسن بن محمد الخلال مرة يقول أخبرنا الحسن بن أبي طلبورة، يقول أخبرنا أبو محمد الخلال وهو واحد. بعضهم يوهم أنه رحل، كما في تدليس البلدان، أنه رحل مثلا إلى أسوان، إلى الإسكندرية، إلى المنصورة، إلى مكة، إلى المدينة، إلى الأندلس، إلى بلاد السند والهند، إلى سمرقند، مثلها. العداوة التي تكون بين الشيخ والتلميذ، يعني العداوة التي تكون بين الشيخ والتلميذ، التلميذ حدثت عداوة مثلا بين الشيخ والتلميذ، والتلميذ أخذ عن الشيخ وما يريد أن يذكر اسمه، يعني يكنيه بما لا يعرف به، أو يكنيه إلى هذا، والله المستعان. أيضا من الممكن أن يكون المدلس، يعني الرجل الراوي الذي دلس، يكون ثقة عند المدلس وليس بثقة عند غيره، فيضطر أن يدلسه حتى لا يعلم. من هذا أيضا الشرف في الرواية، الشرف في الرواية، يعني كان بعض الطلبة مثل اليوم، بعض الطلبة يعني همه ليس طلب العلم، بل همه الحصول على الإجازة، وأنا حصلت على إجازة من الشيخ من الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. طيب حصلت جمعت إجازات الدنيا، ولست ممن درس علوم الحديث وعلوم القرآن والعقيدة من قبل، وماذا تفيدك يعني؟ هذا أنك جمعت الأسانيد كلها يعني الموجودة، فماذا؟ فبعض الناس عنده شرف، وهذا أمر موجود اليوم. أو مثلا ادعاء الحصول على شهادات مثلا، ما الفائدة؟ أهم شيء العلم. بمناسبة الإجازة أنبه أننا من غد إن شاء الله سنبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى من بعد صلاة المغرب في قراءة موطأ الإمام مالك مع الكتب الثمانية، ويليت إخواننا. طيب إذن ندخل إلى الحديث الشريف. قال رحمة الله تعالى على الدين وطيب الله ثواه: وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، والمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذان نوعان من أنواع الحديث، النوع الأول وهو الشاذ، والنوع الثاني وهو المقلوب. الشاذ في اللغة هو المنفرد، المنفرد عن الجمهور أو المنفرد عن قرنائه. فلان ما لك يا فلان تشذ عن الناس مثلا. والشذوذ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أسأل الله أن يعافينا جميعا ويعافي السامعين ويعافي المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغربها. الشذوذ الذي هو مخالفة الفطرة، ما يفعله الفساق من نكاح المثلين، الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة، نسأل الله العافية. فهذا شذوذ، شذوذ فطرة. النوع الثاني شذوذ فقهي، مثل هؤلاء الشاذين فقهيا الذين يقولون مثلا النقاب بدعة، هم البدعة. أو مثل هذا، ماذا أقول، هذا الرجل المحاسب وأنا رددت عليه، الذي في غيبة من الأمة أصبح يحمل منصبا عظيما جدا، يعني منصبا دينيا، أستاذ المحاسب الذي تخرج من كلية التجارة، خريج كلية التجارة، الذي يقول إن السلفيين خوارج، وإن السلفيين أعداء للأمة، وإن السلفيين أعداء للإنسانية. والأدهى والأمر إن الأستاذ المحاسب بعمامته وبلحيته البيضاء يصور، وعن يمينه من هو متهم بفعل قوم لوط، وعن يساره راقصة من ألعن راقصات مصر، ويعني ما يعني استغفر الله العظيم، يعني نقول عاهرة من أكبر العاهرات والعياذ بالله، ويحتفل بعيد ميلاده 57 في نادي الليونز، يعني ماسونية، يعني ماسونية، نسأل الله الستر والعافية. فالنقاب بدعة، والسلفيون مجرمون، وأسخف فعل قوم لوط والراقصات والعاهرات هم أهل الخير والفضل. أعتقد أن هذا من أعظم الشذوذ الفقهي والفكري والديني والعقائدي. الشذوذ الثالث وهو الذي نحن بصدده، يعني نقول النوع الثالث وهو الشذوذ في الحديث، الحديث الشاذ. قلنا في اللغة إن الشذوذ هو الانفراد، وفي الاصطلاح في الاصطلاح تدخل هذا على اللغة يكتب كلمة ولو بعد حين يعني يا أبا حفص، في إعلان الإخوة فعلوه، فهل ممكن يسحبونه كانوا يرسلونه، يعني إذا كان الإخوان يستطيعون بارك الله فيك أن يسحبوا الإعلام طيب بمواقعه على النت طيب هو ممكن طيب. طيب الدكتور محمد يعني إن شاء الله وبعد الدرس يتخاطب معك كيفية في كيفية إرسال. طيب إن شاء الله. طيب بعد الدرس إن شاء الله. طيب أرجع لمسألة الشذوذ الحديث الشاذ. عند الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء اعتبار أنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه صفة وعددا، صفة أو عددا. يعني الشاذ عند الشافعي وجماعة علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس لا أن يروي ما لا يرويه غيره. إذا الحديث الشاذ هو مخالفة الراوي، دعنا نقول الراوي الموثق، دعنا نقول رواية الراوي الموثق، رواية الموثق لمن هو أوثق منه صفة أو عددا. والشذوذ يقع في السند والمتن، يقع في السند والمتن. مثال الحديث الشاذ ما رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم من طريق سفيان بن عيينة، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا. هذا الحديث تابع ابن عيينة على وصل ابن دريد عند أحمد والنسائي في الكبرى وحماد بن سلمة عند أبي داود، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس رواه البيهقي. قال أبو حاتم والمحفوظ أبو حاتم الرازي حديث ابن عيينة، حديث ابن عيينة. إذن عندنا الشاذ ما رواه الراوي الموثق، يعني سواء كان ثقة سواء كان صدوقا، سواء كان صدوقا ربما يهم أو ما أشبه هذا، مخالفا من هو أوثق منه صفة أو عددا. ذكرت من قبل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأنه رواه محمد بن خالد الوهبي عن محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل، عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. خالف محمدا الوهبية محمد بن خالد خمسة من الأئمة: أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الذي قال فيه الإمام أحمد شيخ الإسلام، وعبد الله بن المبارك الإمام المبارك الكبير، وأبو نعيم الفضل بن دكين، والإمام وقيع بن الجراح، ويحيى ابن عبد الله ابن بكي. فهؤلاء الأئمة الخمسة الكبار خالفوا محمدا ابن عبد الله الوهبي ورووه مرسلا، عن معرف بن واصل عن محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق كان حديثا ضعيفا. إذن حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف بسبب ماذا؟ بسبب المخالفة. المخالفة هنا أن محمد بن خالد الوهبي رواه موصولا وخالفه هؤلاء الأئمة الخمسة أحمد بن عبد الله بن يونس و طيب أحمد بن عبد الله بن يونس وعبد الله بن المبارك وأبو نعيم الفضل بن نكيم ووكيع بن الجراح ويحيى بن عبد الله بن نكيم. هؤلاء الأئمة الخمسة رووه مرسلا فرووه مرسلا. طيب الورقة يا أبا حفص الله يحفظك صورته موجودة على ارسل لنا الإيميل بحيث الدكتور محمد يدخلها الله يحفظه. ارسل الإيميل الذي يرسلها عليها الله يحفظك يا أبا حفص. إذا الحديث الشاذ هو رواية الراوي الموثق يعني مخالفة الراوي الموثق لمن هو أوثق منه صفة أو عددا. صفة أن يخالف الثقة من هو ثقة ثقة، أو يخالف الثقة من هو من أوثق الناس، أو يخالف الصدوق الثقة، أو يخالف الصدوق الثقة، هذا يسمى بالشاذ. ثم قال رحمه الله تعالى نعم سؤال هل يصلح الحديث الشاذ في الشواهد والمتابعات؟ لا يصلح الحديث الشاذ في الشواهد والمتابعات، لأنه يعني فيه مخالفة. لو أننا قبلنا معنى أننا نرد الحديث المخالف. وضد الشاذ المحفوظ، ضد الشاذ المحفوظ. هناك الحديث المنكر، نوع من الأحاديث في المخالفة أيضا، هو الحديث المنكر الذي هو مخالفة الضعيف للثقة. مخالفة الضعيف يعني إذا خالف الموثق الثقات يسمى شاذا، وإذا خالف الضعيف يسمى منكرا. وضد المنكر ما يسمى بالمعروف، وضد الشاذ ما يسمى بالمحفوظ. طيب، ثم ذكر رحمة الله تعالى عليه الحديث المقلوب. ذكر رحمه الله تعالى الحديث المقلوب. فهل أدخل إلى المقلوب أم أنكم تعبتم ونكتفي؟ يعني الأمر يعني سيان، إما أن ندخل للحديث المقلوب طيب، وإلا نكتفي، وإذا كان هناك بعض الأسئلة نجيب عنه. الأمر إليكم إن شاء الله. يعني هل نكتفي ونقف عند المقلوب وننظر في الأسئلة أم نستمر؟ الأمر إليكم إن شاء الله. ما لكم ما يوجد رد؟ أنتم في حيرة أم ماذا؟ يعني الآن ندخل إلى الحديث المقلوب وأنواع المقلوب أم نكتفي ونجيب على بعض الأسئلة؟ Thank you.
ما هو الموضوع انقطع علينا ولا كده كده؟ ما أنا أقوله
أقول نحن الآن انتهينا من الحديث الشاذ والحديث المنكر في أحد تعريفين. السؤال: هل نستمر في المقلوب ونأخذ الحديث المقلوب أم نكتفي وننظر بعض الأسئلة؟ أنا ما زلت أسأل.
لحظة.
ايه نعم نكتفي. طيب
ما كان من عندنا.
طيب ان شاء الله، بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. طالما هذا، اذا ننظر اذا كان هناك بعض الاسئلة لنجيب عليها ان شاء الله. وكان الخطأ من عندنا نحن، الله يعافيكم يا رب. أحسن الله إليكم جميعا وبارك الله فيكم. يعني نعم مسجد كبير، نعم مسجد كبير جدا. أنا خطبت في جمعة يعني تقريبا يصعد يعني من المساجد الكبيرة جدا يا أبو حفص، يعني أكبر من، يعني أقول إيش، أكبر من مسجد النصر مرتين ثلاثة الذي في المنصورة، أكبر من مسجد التوحيد 3 مرات. بارك الله فيكم. كانت الخطبة قبل المضية هناك. تعريف الحديث: مثال الحديث الشتى ما أنا ذكرت، حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. و يعني وذكرنا حديثا آخر. تعريف الحديث المنكر: مخالفة الضعيف للثقة، والمعروف ضد المنكر، والمحفوظ ضد الشاذ. حديث إنما الأعمال بالنيات ما له؟ مال الحديث، مال الحديث صحيح، حديث فرد، حديث فرد. إنما الأعمال بنيات الحسبة، لا ما يوجد هذا اللفظ والحسبة. عموما الحسبة هو أن يقوم بالاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى. الحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تكون لوجه الله خالصة. فالقول الفصل في حديث طلب العلم على فريضة على كل مسلم حديث حسن، والمسلمة تحمل عليه وإن كان اللفظ ضعيفا في مسلمة، لكن بمجموع طرق حديث حسن. أحسن الله إليه. كيف أخلي يعني كيف أجعل الإخوان يتصلون عليك أبا حفص؟ أم ستتصل، هل ستتصل بهم أم اتصل عليهم ام ماذا؟ ستتصل انت؟ خلاص اتصل برقم الاخ عادل هذا ان شاء الله. انا اتصل بالام ان شاء الله، ساخبره باذن الله، اللي هو الرقم الثاني. اخونا عادل وصلت الورقه، والورقه وصلت عندنا ان شاء الله. انا ساتصل بهم الان بحيث يعني تتعاونون سويا ان شاء الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم. زياده التحريك ليست شاذه. لماذا؟ نحن قلنا في تعريف الحديث الشاذ مخالفة الموثق لمن هو أوثق منه. فأحصل إليك يا عبد الرحمن، اثبت المخالفة، اثبت المخالفة، يعني اثبت المخالفة بين الإشارة والتحريك. وزائدا من قدام ما كان يكتفي بسماع الحديث من شيخ مرة ولا مرتين ولا 10 مرات، وله شواهد. فالذي يعني اثبت الخلاف ثم بعد ذلك نقول الشذوذ. وفيكم بارك. كيف تكون الإجازة في الحديث المسلسل؟ وكذلك في كتاب المغرب. بالنسبة لحديث المسلسل بالأولية ما نحن ذكرناه في الموطأ بسماعه كاملا إن شاء الله سيجاز في الموطأ، لكن كتاب الدر النقي من أسانيد ابن العربي ما سيعطى إلا لمن سمع الكتب الثمانية إن شاء الله. حديث المرأة إذا خرجت بإذن زوجها لا المعقود عليها ليس من حق العاقد أن يتحكم في هذا، هذا من شغلة إخواننا السلفيين الذين كثرت مشاكل بعضهم. لا يوجد أكثر من 20 فرقا بين المدخول بها والمعقود عليها، يوجد أكثر من 20 فرقا. أولا هو لا يجب أن ينفق عليها، ولو هجرته في الفراش لا تلعنها الملائكة لأنه لا فراش بينهما. طيب أيضا يعني لو مات عنها فلا عدة لها، وأيضا لها النصف فقط على خلاف المدخول بها، ف يعني تأخذ حقها كاملا ولها وترث إن كان لها أولاد فسترث الثمن، وإن لم يكن لها أولاد فسترث الربع. فهناك فوارق. والذي يتحكم في المرأة ما دامت في بيت أبيها أبوها وأهلها، أما هو فما ينبغي له، لكن من باب التلطف والإحسان يعني إذا يعني هو يكون عاقلا ويعلم أن هذا ليس من حقه أن يمنعها، وإذا تلطف معه مثلا أن يخرج معه أو أن يستسمح فهذا من باب الفضل وليس من باب الفرض. لا يمس القرآن إلا طاهر. حديث معل، حديث معل، وقلنا بصحته، وقلنا بصحته فحديث أبي هريرة رضي الله عنه سبحان الله إن المؤمن لا ينبس. ولذلك قلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم ومذهب الظاهرية أنه يجوز مس المصحف لغير المتوضع، بل للحائض إذا كانت تلبس قفازا من باب ومن يعظم شعائر الله وليس من باب التحريم. أعم الله يعافيكم. بالنسبة لطبعة الموطأ نحن سيوجد بأيدينا طبعات كثيرة، فأي طبعة وستصحح إن شاء الله مع السماع بإذن الله، أي طبعة إن شاء الله يعني أي طبعة موجودة لا حرج، لأنه سيكون بأيدينا أكثر من نسخة إن شاء الله بإذن الله. وبارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم. طيب انتهت الأسئلة. لا أعلم حديثا صحيحا يمنع من مس المصحف للمسلمين، والآية لا يمسه إلا المطهرون، المراد به المصحف المحفوظ في اللوح المحفوظ. ومذهب الجمهور وجوب الوضوء وإن كنا نميل للاستحباب، لكن لا شك أن الوضوء أفضل إلا أن يوجد فيه يعني مشقة، يعني كان يكون مسافرا أو ما أشبه هذا، حتى لو تيمم فليس من باب الوجوب ولكن من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. الإجازة في الموطأ ليس شرطا حفظ الأسانيد، حفظ الأسانيد ليست شرطا، إنما سماع الكتاب وأن يذكر السماع إن شاء الله. وإذا انتهينا من الكتب الثمانية بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن ييسر لنا، إذا من غاب قدرا من الدروس سنقول إن إلا مثلا كذا مجلس، ويجاز في المجالس التي لم يسمعها.
يعني بحيث ان هو من سمعها سنذكر انه سمع، ومن لم يسمع سيقال سمع البعض والباقي اجازه. ما هو الاخوان سيرفعون ليس مباشرا، نقول سمعه ليس مباشرا. يعني من سمعها من الموقع بعد الرفع سنقول سمعه بعد الرفع على الموقع ان شاء الله. يعني السماع المراد به السماع المباشر، لكن يعني سيكون في النهايه اجازه، بحيث ان الذي فاته مجلس او شيء لا حرج، يعني يعادي الحفص الله يحفظك، لا حرج ان شاء الله، الله يحفظكم. اسال الله يعني ان يعين وانا واياكم، وان يجعلنا واياكم مفاتيح خير مغاليق شر بمنه وكرمه ورحمته. طيب ان شاء الله انا ساتصل بالاخوان ان شاء الله، وهيئهم ان يستقبلوا ان شاء الله اتصالك باذن الله. تقريبا متى ستتصل يعني تقريبا بموعد مصر ان شاء الله، بحيث ترتبون سويا حتى اخبرهم الان ان شاء الله. غدا يعني تقريبا، اقول تقريبا يعني بعد الظهر، بين الظهر العصر يعني تقريبا، مثلا بعد الظهر بعد العصر صباحا تقريبا ان شاء الله. طيب ان شاء الله، بارك الله فيكم واحسن الله اليكم، ووفقنا الله واياكم بكل ما يحب ويرضى، وجعلنا الله جميعا مفاتيح خير مغاليق شر، انصارا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولخير منهج وجد على وجه الارض وهو منهج سلف الامه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك ارحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم. وهذا الدعاء كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه مجالسه. بارك الله فيكم، وثبتنا الله اياكم على دينه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.